صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى سائر الشهداء معك، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله الله يا حامي الشريعة. هذه القصيدة يقولون بأنه نظمها السيد حيدر الحلي رحمة الله عليه عندما وقف على قبر الحسين بكربلاء وتذكر ما جرى عليهم من مصائب، وأراد أن يستنهض صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فوقف وقال هذه القصيدة: الله الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة، بك تستغيث وقلبها لك عن جوان يشكوه صدوعا، تدعو وجرد الخير مصغية لدعوتها سميعا، مات التصبر. إلى متى ننتظر يا صاحب العصر؟ ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهار فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا قد مزق ثوب الأسى وشكت لواصلها يا القطيعة. فالسيف فالسيف إن به شفاء شيعتك الوجيعة، وطبه بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة ماذا يهيجك لو صبرت لوقعة الطفل فظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك يا الفجيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى يا خيل العدا طحنت خيل العدا بحمية الدين المنيعة واستأصلي حتى الرضيع لآل حربين والرضيع إن لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى في كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. في هذه الليلة أريد أن أتكلم حول موضوع مهم إلى حد ما، وهو يتعلق بالأطفال وبتربيتهم وكيف يمكن أن ننشئهم على النحو الذي نكون نحن راضين وغير محاسبين يوم القيامة. في هذه الآية المباركة يقول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، يعني الإنسان عندما يولد وهو في حالة ضعف. مناشئ الإنسان هي عبارة عن ثلاثة مراحل. الإنسان لما بصير رجل، شو هيك دغري صار رجل؟ كلا، أول شيء حملته أمه وهنا على وهن، ثم انفصل أولدته، ثم أرضعته، ثم بعد ذلك بدأ يشب ويكبر شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى سن الشباب. بعد سن الشباب إجا سن الكهولة، وبعده سن الشيخوخة. هذه المراحل كأن الله سبحانه وتعالى يذكر بها ويقول بأن الإنسان خلق من ضعف، سواء هذا الضعف الذي ابتدأ من به الإنسان كان في حال وجود الجنين في بطن أمه، لأنها حالة ضعف، أضعف ما يكون هذا الجنين وهو في بطن أمه، غذاؤه يكون من خلال دم أمه، من خلال أمه، ويكون في داخلها ولا حول له ولا طول ولا قوة. ثم بعد ذلك تولده أمه، فيكون هم أيضا طفل صغير، يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى عناية، وإلا لو أولدته كبته أو حطته هاي كيف بده يربي حاله، كيف بده طعم حاله. وعلى فكرة الإنسان يختلف عن الحيوان، يعني عن وليد الحيوان، فإن وليد الحيوان نحن بنلاقي إنه بتولد أمه وبعد شوي بقوم بيمشي ويمكن أن يعيش هو، لكن الإنسان بالخصوص يختلف لا حول. وذلك الله سبحانه وتعالى عبر عنها بأنها مرحلة الضعف، فعلا ضعف، ضعف شديد، فيحتاج إلى عناية، الأم تربيه، الأم تهتم به، الأم تسهر عليه. وفي هذه الحالة الإسلام ركز عليها كثيرا، لأن هذه بداية منشأ الطفل، بداية منشأ الإنسان. إذا لو فرضنا هذا الولد من ناحية صحية، نحن ما رعيناه، ما اهتمت به الأم، ربطت يده إلى ظهره فرضنا وهو صغير، طب يطلع إيده مربوطة بهالشكل لما بيكبر لنفترض. أو مثلا لوت له رقبته مثلا بشكل معين وبه على فترة طويلة، هاي رح يطلع هالشكل. فالأم تهتم به من ناحية ناحية جسدية، بتنظف عليه وبتهتم فيه وبتطعمته، ما بعرف شو بتسموها، وهذه الأمور، فتهتم به ترعاه من ناحية جسدية. لكن من ناحية تربوية وغذائية الأم تهتم به من ناحية الغذاء. فالإسلام هنا ركز كثيرا على هذه المرحلة، قال ترى بالنسبة للغذاء، بالنسبة للأكل، الأم عليها أن لا تأكل شيئا نجسا في مرحلة الرضاعة للولد. الشيء النجس، ولذلك نحن لماذا مثلا يعني الإنسان صحيح له يحق له أن يتزوج مثلا بنصرانية أو بيهودية، إلا أن هذه لا تبالي من ناحية الخمر، نعوذ بالله، من ناحية أكل لحم الخنزير، من ناحية النجاسات لا تبالي. هذا كله يؤثر على ماذا؟ على الولد، هذا يؤثر على الولد وهو صغير، لأنه عماله بترضعه حليب مش مصدوق، كان هذا الحليب قد أخذ غذاءه من أمر محرم، من أمر محرم، يعني خاصة إذا كانت نعوذ بالله تشرب خمر أو ما بتبالي بالأكل، تأكل لحم ميتة. هذه مسألة الأكل كثير مهمة. افترض لحم منا عارفين مضانه، منين جايبينه، فلازم يكون اللحم يعني بحسب كل دين، كل أمة إلها دين وإلها منهج خاص في الأكل. افترض الله، بعض الناس ربما بعض الأديان لا تهتم مثلا بالتذكية، نحن المسلمين وحتى اليهود أيضا عندهم مثلا تذكية معينة، المسلمين لهم تذكية معينة، غيرهم من افترض المسيحيين ربما لا يهتموا بهذه المسألة، فيأكلون مثلا ولو كانت هذه مش مذبوحة على طريقتنا يعني. فهذه تأتي وتأكل اللحم، أو زوجها لا يبالي ولا يهتم من أين جلب لها بهذا اللحم، يأتي له من مكان غير مذبوح على الطريقة الشرعية ولا يبالي، يقول هذا أرخص الدولار افترض، فهو يريد أن يطعمها، وتأتي هذه وترضع الولد. فهذا يؤثر على روحية الولد، ويؤثر على نفسية الولد، ويؤثر على مسلكيته. فمن هنا نحن نركز كثيرا، الإسلام ركز كثيرا، وكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا، كلوا حلالا طيبا. وهنا يعرف الإنسان، في بعض الأحيان الإنسان افترض يدخل إلى بلد ولا يبالي، بقول له فيه خير، يسأل عن هاللحم، بقول له يا عم مش بدك فيه خلاص. قول هذا مثل مرة كنا في البرازيل، وهناك واحد دعانا على الأكل، وكان هناك شيخ من إخواننا من الأزهر، هل ربما على مذهبهم ربما لا يبالون في هذه المسألة، يسموا على الذبيحة ويأكلون. فقال شيخنا أنت دكول، ليش أنت مسيحي ما تأكل؟ قلوا بنسأل نشوف نجرب هذا اللحم، يعني نحن لا يكفي أن نرى أمامنا أوزي مثلا أو أنه لحم ويأتي الإنسان ويأكل منه كيفما اتفق. تلا قال سمي وكل. قال كيف يمكن ذلك؟ قال إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قلت له صحيح، يعني لو فرضنا أنه أتينا بهرة وسمينا عليها تصبح حلال؟ قال لا، لابد أن يكون لها موضوعية، يعني عندنا شرائط معينة في التذكية، فهذه ينبغي أن يكون الذابح مسلما، أن توجه إلى القبلة، أن مثلا يذكر اسم الله عليه مثلا حين الذبح، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه عند الذبح، مش بعد الذبح أنا أذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بنفس السورة لأنه آيتين ثلاثة الفاصل بينهما، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذه يصدق عليه بأنه أنت بتقولوا كل ما هذا يصدق عليه بأنه مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا كانت مما لم يذكر اسم الله عليه فكيف يمكن حينئذ أن يأكله؟ فالغرض أنه ينبغي بالزوجة المرأة أن هي تهتم بمأكلها. علي عليه السلام يقول أنه لا تأكل من الأمر المشتبه، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. الإنسان عليه أن يتورع، أن يعفف نفسه عن أن يلج في مثل هذه الأمور. فنلاحظ إذن أن الأكل هذا مسؤولية الأهل، يعني ينبغي للإنسان للمرأة وينبغي للأب أن يهتم بمسألة الأكل، وأن يعني يعرف مضان هذا اللحم أو هذا الدجاج الذي يأتي به من أين هو، لأن الحليب له أثر كبير. الحليب الذي ترضعه المرأة لابنها له أثر كبير على روحية هذا الطفل، لأن هذا الطفل على حسب ما يتغذى، فإن غذي من حلال فهو يكون حلال، يعني يكون حينئذ مسلكيته ومسيرته في المستقبل مسيرة سليمة، لأنه ربي على حلال. أما إذا فرضنا أنه لا تغذى على أمر مش معروف شو وهو حرام، فحينئذ تكون مسلكيته مسلكية فاسدة في المستقبل، إلا إذا رحم الله سبحانه وتعالى لهذا الطفل. ولذلك الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ينقلون هذه القصة عن والدته، قالوا لها أنه الحمد لله أنت أتاك هذا المرجع العظيم، سمي بالشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري، ولا زالت كتبه إلى الآن تدرس في الحوزات العلمية، إنه كيف حتى طلع ابنك هالشكل؟ قالت لهم بأني كنت أود أن يكون أكثر من ذلك. لماذا؟ لأنني لم أرضعه في يوم من الأيام إلا على وضوء، إلا على وضوء. يعني كانت لما ترضع هذا الولد تروح تتوضى تكون على طهارة، مش بس الطهارة التي هي طهارة ظاهرية، انه ما يكونش مثلا ماكل شيء نجس، او ما يكونش مثلا مكان الارضاع مثلا نجس، لا، وانما كنت انا اتوضا قبل ان ارضع هذا الولد. فمن هنا كان الشيخ الاعظم، وكنت امل به ان يكون اكثر من ذلك. بعد هذه المسألة، إذا بعد أن يكبر الولد، لأن الرضاعة هي مسؤولية، عندما يكبر ويصبح عمره أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات وما شاكل ذلك، علينا أن نبدأ بتعليمه في هذه المرحلة ما قبل السبع سنوات. ورد عندنا في الروايات أنه لاعبه سبعا، يعني اترك الولد يشبع من حياته، اترك الولد يشبع من حياته. وإذا أراد أن يلعب بالبيت وهو صغير ما نجي نحن نعقده، لا، كل ما بده يتحرك لا تعمل الشغلة ونضربه على هذا العمل. نعم، إذا كان عمل مغلوط يعني فيه ضرب مبرح أو تكسير لبعض الأمور يمكن، لكن إذا أراد أن يلعب علينا أن نوفر له الألعاب التي تنمي ذهنيته وتنمي فكره، أن نأخذه إلى الأماكن التي فيها ألعاب تنمي فكره وتنمي قابلياته. عندنا بعض الألعاب مثلا التي يمكن أن يركبها ويمكن أن يصنعها أو يمكن أن يرسمها، هذه تنمي قابليات الطفل من ناحية الذكاء والنمو الذهني، فنوفرها له. ولذلك هذا الحديث أنه لاعبه سبعا، يعني الأب في بعض أحيان ما في مانع، ما يستعمل ذلك الوقار في البيت، فالولد لا يحتاج إلى ماذا؟ يتجلى الأب عن وقاره يلعب معه. النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل الحسن والحسين على ظهره، يعملهم مثل الجمل، يقول لهم نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما، وهن صغار يركبهم على ظهره ويمشي فيهم قليلا، كما ورد في الرواية يقول لهما نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما.
الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
يطلع نفسيته معقدة اتجاه مثلا أهله اتجاه المجتمع. أما إذا البيلة حامل عصاية دائما وهالولد كل ما يتحرك يضربه وهو صغير 7 سنوات بعد لا حول له ولا قوة، فرح يطلع معقد ورح يصير يحب الأولاد إنه هالبي أصلا ما يبقى بالبيت، يطلع يحل علينا عادات لأنه دائما بظل يعيط علينا وبظل يصيح علينا، فبصير يحبه وهم يعني أنه يخرج من البيت هذا الأب. فرحمة الأبي على مع أولاده أن يلاعبهم، إذا بدوش يلاعبهم يأخذهم في كل أسبوع إلى مكان يمكن أن يلعبوا به ويفرغ من وقته حينئذ. هذه مسألة لاعبه 7 وأدبه 7 واتركه 7، اترك له الحبل على الغالب صار عمره 14 سنين بيكون قصد قابلياته في 7 الثانية التي عليك أن تؤدبه. ورد عندنا شو بتعلمه؟ ورد عندنا في الرواية أنه حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة ويعلمه السباحة ويعلمه الرمي. الكتابة واضح القراية والكتابة مثل ما هو معروف لازم البي يعلمه بعد 7 سنين صار يفهم، صار يعرف هذا الولد، بيعلمه مثلا كيف يكتب، يأخذه إلى المدرسة في هذا الزمن يرسله إلى المدرسة. وفيه أيضا يعلمه ماذا؟ الأحكام الشرعية، يعني كأن يعلمه الصلاة، وقد ورد في الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. النبي مين هني أهله؟ عندك علي، عندك الحسن، عندك الحسين، وعندك فاطمة، وهؤلاء ما بدهم تعلم من الصلاة وأمر أهلك أنهم معصومون، لكن هذا حث وتعليم لنا نحن. ما بصير الأب أن يترك ولده بس يروح يجيب له فلوس ولا يسأله انه انت تعالى علمك على الصلاة، بقول له ما بدي اتعلم، لا، عليه ان يجي فهمه ونبهه وشوي شوي حتى لي شو حتى لي يعلمه على الاحكام الشرعية، لانه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني ما نرعاه من الابناء فنحن مسؤولون عنه يوم القيامة. بيجي الاحكام الشرعية على المغسلة مثلا بعلمه على الوضوء كيف يمكن ان يتوضأ، كيف مثلا افترض ان يمكن ان يأتي الى الصلاة باذان واقامة، فانه يعلمه مثلا صلاة الصبح قد صلاة العصر كم هي، صلاة المغرب كم هي. في يوم من الايام ذهبت الى سنة 2001 كنت في النجف في كربلاء عم زور الامام الحسين. هلا اجت بنت، سلام الله عليك يا ابا عبد الله الحسين، بين عمر 11 سنة او 12 سنة عم تطلب فلوس يعني من الناس، وشفتني شيخ واجت عم كنت انا وزوجتي، فقبل ما ادخل على مقام الامام حسين جاي فسالتها قلت لها طيب انا ساعطيكي بس انت بتصلي؟ قالت ايه بصلي. قلت لها قديش صلاه الصبح؟ قالت لي 4 ركعات. قلت لها يا عمي كيف؟ فهذا دليل على ماذا؟ ان الاهل لم يهتموا بالولد. حتى في بلادنا، حتى في بلاد نرى بأن الأهل في بعض الأحيان، حتى في لبنان، حتى في إيران يمكن أن تصير هذه الحالة، فنرى بأن الأبناء في بعض الحالات يتركهم الآباء، خلاص روحوا على الشغل جيب شوية مصاري وكفى. هذا لا يكفي، لأننا علينا أن ننظر إلى مستقبلهم الأخروي أيضا، ما نتركهم هكذا. فبيجي الواحد يعلم ابنه شوي شوي على الصلاة. ولذلك هذه المراكز وهذه الأماكن ينبغي أن لا تخلوها من أبنائكم. أفضل منتدى لجمع الأبناء ولتعليم الأبناء هو ما يرفع شعار الدين وما يرفع شعار الإسلام، وهذه المراكز تجلبون أبنائكم إليها وبتعلموا الصلاة وبتعلموا الوضوء ويتعلمون أحكامهم الشرعية، وكم لكم من الأجر. انتم عمال تاخذوا ابنائكم وعمال بتعلموهم بسعر بسيط. انظروا الى الامام الحسين سلام الله عليه، ينقلون عنه بانه اخذ ولده لمعلمه، اخذه الى استاذه قال له علمه، احد ابناء الامام الحسين قال له علمه سورة الفاتحة. شوفوا قديش تعلم القرآن كمان له اثر، تعلم القرآن كثير له اثر بالغ. فعلمه سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة بتعرفوا ليش؟ لماذا مهمة؟ لأنه كما ورد عندنا في الحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ما بصير كل صلاة عندنا شو هي؟ بفاتحة الكتاب. ما بصير واحد يصلي بلا فاتحة الكتاب. فالفاتحة مسألة ضرورية، يعني سواء كانت صلاة واجبة أم صلاة نافلة لابد الإنسان أن يقرأ فاتحة الكتاب. علمه فاتحة الكتاب فأغدق عليه الإمام الحسين، أعطاه شيئا كبيرا من الدراهم، كثير من الدراهم. قال له: سيدي لماذا تدفع لي هكذا؟ ماذا صنعت؟ قال له: خذه. وأين يقع هذا مع عطائك؟ أنت أعطيت ولدي، علمته سورة الفاتحة، وهذه الفلوس لا تسوى شيئا في قبال هذا التعليم، لا تسوى شيئا. فلذلك نحن عندما يعني علماء الدين وأصحاب المراكز عندما يحثون الناس تعالوا تعلموا، هذه دعوة إلى الخير، علينا أن لا نرفضها، وعلينا أن لا نضع الأعذار والأمور المعينة. لو فرضنا أنا كنت مثلا زعلان من شيء صاحب إلي، بقول ما بدي أجي على المركز لأنه فلان موجود، إنها هذه هي دعوة شيطان. ترى أنا ما بدي أفكر هذه التفاكير، لا، أنا أنظر إلى مصلحتي ومصلحة الأجيال ومصلحة أبنائي في أي خانة تصب في رضا الله عز وجل. والله إذا كان ذلك في رضا الله إذا لا أبالي، لا أبالي، لماذا أنا أهتم بهذه الأمور؟ فإذا علي أن أعلم الأبناء، أعلمهم الصلاة، وأعلمهم الطهارة، وأعلمهم الوضوء، وعلي أن أعلمهم القرآن كما قلت لكم. الآن كثير من الناس ما بنا نحن كل القرآن، سلو تعلموا هذه الصور الصغيرة، الصور الصغيرة، فإذا ما تعلموها حينئذ كما ورد عندنا في بعض الأقوال المنسوبة لعلي عليه السلام أنه اجتمع يوما مع والد الفرزدق، اجتمع يوما مع والد الفرزدق، وكان الفرزدق بعده صغير، طفل صغير. قال له علي عليه السلام: علم ولدك، علمه القرآن، فإنه إذا تعلم القرآن تعلم كل شيء. وبالحقيقة هكذا كنت اليوم عملي أنظر إلى بعض الكتب، رأيت أن الإنسان في بدء حياته إذا حفظ القرآن فكأنك حفظته كل الأمور، لأنه من خلال هذا القرآن تتوسع آفاقه، ينطلق من خلال علم الله عز وجل ومعجزة الله عز وجل الخالدة، حينئذ يتعلم كل شيء وبتصير كل القابليات موجودة عنده. هلأ ما بدنا نحن نتعلم أن الإنسان يتعلم القرآن، يتعلم أحكام القرآن، يطالع القرآن، يقرأ القرآن فبتأمل وروية وينظر كم فيه، كم يمكن أن يستفيد من خلاله. قال: علمه القرآن، فإنه إن علمته القرآن تعلم كل شيء. وهكذا كان الفرزدق، كان من أكبر الشعراء ومن أهم الشعراء، حيث نظم تلك القصيدة بحق الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وكان موال لأهل البيت عليهم السلام، كان موالا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من الأمور الأخرى التي ينبغي أن نلتفت إليها مسألة ماذا؟ مسألة أن نعلمهم الآداب والأسس الأخلاقية العامة. بيجي شخص بيقول لك ورد عن علي عليه السلام: لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. فلا بعض الناس هالشكل بيقول لي إيه، بس هذا الحديث إذا ملغوم، يعني بعبارة ثانية له توجيه هذا الحديث: لا تقصروا أولادكم على زمن. نحن منذ 50 سنة شو كنا نعمل؟ كنا نروح، إذا ما نروح من مكان لمكان نروح مشي. هلأ ما في يقول له لابني روح من هالعصفور مثلا التي تبعد عندي عني 10 كيلومتر مثلا، روح مشي وتعا مشي. بذاك الزمان كنا نحن نعيش هكذا لأنه ما كان في وسيلة نقل موفرة كما هو الآن. نعم، لا نقصر أولادنا على ذلك الزمان مثل ما في ذاك الوقت. في ذاك الوقت كان أبي يلبس شروال عربي، وكان يلبس تقية وجوكتة ما بعرف كيف بشكل معين. هلأ بيجي بيقول له: لا لابني البس هكذا. لا، ما مش ضروري أنا أجبره على هذا اللبس، لأنه هذا اللباس ربما يعد في هذا الزمان لباس شهرة، ولباس الشهرة يكون محرم بالنسبة للإنسان، لأن الإنسان عزيز عند الله سبحانه وتعالى. فأنا ألبس مثل ما المؤمنين يلبسون. لاحظتوا كيف؟ افترض في ذاك الزمان كانت الأم تطبخ على الموأدة، تحط موأدة وتطبخ عليها، بيجي بنتي بيقول لا بديش أن يجيب لك أنين غاز تطبخي على الغاز، روح جيبي أشي جيبي حطب وحطي موأدة وطبخي عليها. بصير هيك؟ لا، حرام، خلي يمشوا معها. في ذاك الزمان كنا إذا قرأنا نفترض كانوا يقرؤون على الشمعة، بيجي بليه ابن مضوي اللمضة بيزل فيه ضرب، لك لا روح جيب شمعة وأقرأ عليها. هذا لا تقصروا أولادكم على زمان غير زمان، يكون صحيح، بس ها نأتي الآداب العامة، الأخلاقيات العامة. الله سبحانه وتعالى أوصانا بالجار، بيجي ابني بيمر من حد جاري وبيبهدله، نعوذ بالله، بيقول له يا بابا ليش عم تعمل هيك؟ بيقول لي ايش ولا خصة انت، انتم بزمان كنتم بتحترموا الجار، انا ما بدي احترم جاري. كيف؟ هذه أخلاق عامة، هذه لا يأتي إليها هذا الحديث. عليك أن تتأدب بآداب الإسلام التي هي نصوص وهي قوانين من زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الزمان. لا، عليك أن تمشي على هذا الحال. ما بصير مثلا في ذاك الزمان كانت المرأة لما تجلس مع الرجال تجلس بين وجهها وديها، إذا الرجل نظر إليها يجلسوا مع بعضهم ويتحدثوا مع بعضهم لكن ضمن الحشمة. لكن بهالزمن ها تجيك البنت بتقول لك ها لا تقصرني على ذاك الزمن، أنا حرة، أنا بدي أطلع متبرجة، أنا أريد أن أخرج بزي المتبرجة، ها، وأضع كل وسائل مثلا الزينة على نفسي، وأنا لما بدي أتكلم مع الشاب أو الشاب بدي أتكلم معي بدي يكون كلام في مزح وما شاكل ذلك. هذه الأمور هذه لا يجوز، هذه لا يمكننا أن نقصر، لا، علينا أن نلتزم بالأخلاق العامة، هذه أداب إسلامية. الآن مثلا تجي البنت مثلا نعوذ بالله والشاب يروح إلى مسبح مختلط أو نادي مختلط، أيها الأخوة هذه مسألة تذكرتها، الرجال يذهبون إلى النوادي، نوادي التمرين، ها، بروح على النوادي. بعضهم بيسألني بيقول لي طيب نحن لما نخلص التمرين بدنا نفوت عرات، بدنا نروح مثلا يعني بيعمل دوش شاور بياخذ، بس بيكونوا قال لي يمكن يضطر الواحد يصير عاري. هذه لا يجوز، لا يجوز في هذه الحال. عليك ان تذهب الى نادي ما يظهر به مثلا جسم الاخر او عوره الاخر، لا يجوز. بتقول لي أنا مضطر، ليس هناك ضرورة لمثل هذا التدريب، أنت عليك أن تختار المكان الذي يكون فيه حشمة. أو مثلا امرأة ترى امرأة أخرى عارية، بعض النسوان عندهم مفهوم غلط، بتقول لك إيه، بفكروا أنه هذا بس للرجال حرام وهذا النسوان حلال، لا يجوز. في مكان الأندية ومكان التمارين على المرأة أن تكون مسترة لجسدها، ما بيجوز كم أيضا تخرج بهذا الشكل. بتقول لك بعض منهم بيتساهلوا بيقولوا شوف شو على هذه المرأة مثل هذه المرأة هكذا، بعض منهم بيقول لك ما في، لا هذه حرام، يحرم النظر إلى عورة الغير، هذا حكم شرعي عندنا، يحرم النظر إلى عورة الغير سواء كان رجل لرجل أو امرأة إلى امرأة، حتى الأخت إلى أختها، حتى البنت إلى أمها، حتى الأم إلى بنتها، كله حرام. في عندنا مفاهيم مغلوطة نحن في المجتمع نراها. فهذه أصبح الآن العرف يختلف، هذا عرف، شو صار؟ صار الشباب مع البنات يسبحن، البنت بتخرج بالمايو وبتروح تسبح مع الرجال، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذه أعراف مغلوطة. وإذا إجا واحد قال له لرفيقه لا أنا ما بروح لرفيق، ها أنت متخلف، انت متخلف. او هذيك البنت اذا بدها تروح مثلا الى مثلا، شو انت بعد ان تعيشت في العصر الحجري؟ اصبحت المفاهيم مغلوطه. ولهذا ورد في الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ياتي على امتي زمان، ياتي على امتي زمان يصبح فيه دينهم دنانيرهم ويصبح فيه نساؤهم قبلتهم ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. قيل يا رسول الله أو يكون ذلك؟ قال بلى ويكون أعظم من ذلك. كيف أعظم من ذلك؟ سأله هذا السائل. قال له كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا له يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال نعم ويكون أصعب من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ نعوذ بالله. هذا الشاب متخلف لأنه متدين، هذا بروح بصلي، هذا الذي هو معروف، هذا من أسس أخلاقيات الإسلام من دين الإسلام. هذا الشاب متخلف لأنه هو بروح بصلي أو لأنه حرام عم بروح بطل على الختير الكبار بزورهم، يصل رحمه، بروح مثلا بزور يزور الجيران، يسلم على الجيران بأدب واحترام، شو هذا؟ وأما الفتاة فصارت إذا أبوها ألا التزمي الحجاب مثلا، أو يا بنتي ما تسمع الغناء، أو قال للشاب يا ابني لا تستمع الغناء، بيقول لك شو هذا؟ نوع يحكينا بالعصر الحجري بعد، وهذا متخلف. فصار المنكر معروفا لأن المجتمع هالشكل مشي، المجتمع هالشكل مشي، أصبحنا في عصر بهذا الشكل. فلو فرضنا أنه الأعراف صارت هكذا فمن المفروض أن نصحح مسلكيتنا، نصحح مسلكيتنا. أو مثلا الزوجة إذا خرجت إلى مكان مش لازم الزوج يسألها، أو الزوج مثلا إذا راح بعض الرجال يرجعوا ما أدري هي ساعة من الليل وبروحوا بكونوا بالكاسينو ما بعرف شو بسموه، أو بكونوا مثلا بمكان يلعبون نعوذ بالله في بعض الرجال ربما هكذا. فإذا إجا على البيت المرأة هالمسكينة المعطرة يقعد مع الأولاد، وإذا سألته يصيح عليها وافترض يستنكر هذا العمل، هذا غير صحيح، لأنه ينبغي للإنسان أن يعرف شريكه إلى أين يذهب فيما إذا افترض طارت الغيبة أو مشاكل. فهذه نرى بأن موازين منقلبة صارت عندنا في المجتمع. في مثل هذه الحال علينا أن نربي أبناءنا على الشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. بعدين إذا نحن جئنا وخلقنا حالة مشاكسة في البيت، نحن نربي الأبناء على حالة صحية طيبة، ظل البيت آكل هو الأم بالبيت، كل مدى الكوز بالجرة مثل تقولوا بتناوش البي مع الأم وبتآكلوا مع بعضهم، وهالولاد الصغار شو بطلعوا؟ إني بعضهم صغار، هذا يا حرام، هذا الولد يبكي ويتجه اتجاه أبيه، وتلك البنت تبكي وتتجه اتجاه أمها، لأنه هم عم يتآكلوا مع بعضهم. كثير من الحالات ربما يأتي إلى المركز عندنا في ديترويت بتلاقي مثلا قسم من الأولاد مع الأب، قسم من الأولاد مع الأم، والأولاد ضاعوا. هذه المشاكسة ربما تؤدي إلى زعزعة فكر الطفل، بعد ما بيعود يركز الولد. في بعض الأحيان الأهل بيبعثوا ابنهم على المدرسة، بيجي آخر السنة صائف الولد، هلا شو النتيجة؟ ما بيعرفوا شو السبب، ما هو السر في أن هذا الولد رسب في صفه؟ سره أن هناك نزاع، وهذا فكر هذا الولد، لم يركز على دروسه ولا بيهتم بها لأنه نزاع كان موجود بالبيت. أما إذا طلقت هذه المرأة، هذا السؤال اللي رح سألوني إياه، طلقت فما هي حالة الولد؟ هل الولد هو سلعة؟ هو متاع؟ يعني كل واحد مثل ما بده يتصرف فيه؟ كلا، على الأبوين أن يحتضناه وأن يهتما به، الأم لها حق فيه والأب له حق به، فلا يعد عن أن يكون مع غيره. بتعرفوا نحن أهم شيء في التربية هي أن تحتضن الأم والولد، وأن يرعى الأب الأم والولد، أهم شيء في التربية. ولذلك نحن الآن عندنا حالة شائعة في المجتمع، حالة البيبي سيري هي الموجودة، طيب الام بتروح بتشغل والطفل اللي هو صغير بعده مثل هو عمال يرضع وين الطفل؟ والله حطيناه عند البيبي سيري هي عملي اهتم فيه وعملي. طيب هل هذا الحنان الذي تعطيه تلك المربية التي تأخذ فلوس على تربية هذا الولد يمكن أن تعطيه كحنان الأم؟ كلا كلا. ومن هنا نرى بأن المجتمعات الغربية الموجودة الآن لا تهتم بمسألة إنجاب الأولاد. لماذا؟ لأن تركيزها وهمها على ماذا؟ الاهتمام بنفسها وبالأمور ماذا أريد أن أعبر يعني اعذروني على شهوتها في بعض الحالات اهتمامها. ولذلك بتلاقيها تأخذ حبوب منع حمل أو بتقول للزوج ما بدي أنا أحمل. لا ما بدي أحمل مسؤولية هذا الولد، هذا الطفل ما بدي أحمل مسؤوليته. ولو فرضنا أنه رغم عنها قد حملت بتلاقي هذا الولد تعطيه البيبي سيتر. كيف يمكن أن يربى هذا؟ بأي جو يمكن أن يترعرع هذا الولد؟ هذه أمور غير صحية على المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي يركز على هذه المسائل وعلى الإنسان أن يتنبه لها لأنها من أمور المهمة جدا في المجتمع. ولهذا نحن نرى أن أطفال الإسلام نراهم بأنهم شخصيتهم قوية أعزاء. الإمام عليه سلام الله عليه في يوم من الأيام يريد أن يقوي ثقة الطفل. الطفل تعرفوا ليش بيطلع أمرار ضعيف الشخصية؟ لأنه هيك عم بصير بهالمسائل، مش عم يتربى في عزة ومنعة، أنه أبوه عمال يحضنه، أمه عمال تكون مثلا تعطيه الحنان والعطف، بيطلع يعني ضعيف. هذا الطيار بيأخذه وهذا الطيار من الشباب يأخذه وما بيعرف إلى أين يتوجه. وذي تلبية الثقة في نفس الطفل هي المهمة. علي عليه السلام في يوم من الأيام سمع ابن الحسن وابن الحسين، قالوا لابن الحسن قال له يا أبا اصعد إلى المنبر وتكلم لنا بحديث. هو صغير صغير طفل صغير. قال له حتى لا تجهلك قريش، حتى المجتمع يعرفوك اطلع يحكي حتى المجتمع يعرفوك. قال له يا أبا كيف أصعد المنبر وأنت موجود؟ أنت موجود يعني كيف بدي أطلع على المنبر؟ شو بدي أحكي؟ قال له طيب أنا سأتوارى، أنا رح أتخبى ها واعتبرني أنا مش موجود وأصعد إلى المنبر. فصعد الحسن عليه السلام وهو ولد إلى المنبر. قال سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. ونزل وتبع علي عليه السلام عليه وقبله لأنه أعطاه قابلية، أعطاه ثقة. نحن بالبيت هالشكل لازم نعمل أولادنا، وابني عمالي يحكي بالبيت ما بيجي أنا بسكت، لا تسمع علي معلش أمام الناس تسمع علي حتى أعطيه ثقة أفترض، مش إيه بيجي أنا بسكت وبقول له لا اسكت أنت ما تحكي حرام، هذا يمكن كسر بقابلية الولد. رجع آل الإمام عليه سلام الله عليه قال لأخيه الحسين يا حسين اصعد أنت المنبر واذكر لنا حديثا كي لا يجهلك قريش من بعدي. فصعد الحسين إلى المنبر وقال سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي مدينة من دخلها فقد نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. نفس التعبير الذي عبره أقول بس بعبارة ثانية جملة ثانية. ونزل عن المنبر فضمه علي عليه السلام إلى صدره وقبله. هكذا ينمى القابلية. ولذلك نحن نرى أن أطفال أهل البيت عليهم السلام كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس بأي شيء من ناحية الصلابة والثقة بالنفس والإيمان بالله عز وجل. وقلت لكم من يتق الله يجعل له مخرجا في كل أموره في عياله وأبنائه ونفسه وحياته وكل شيء يملكه. نرى بأن أطفال أهل البيت هكذا. لكن ولهذا نحن نعظم قدر ذلك الطفل الرضيع الذي استشهد يوم العاشر من المحرم من أبناء الحسين عليه السلام، لأن صغيرهم لا يقاس، صغيرهم جمرة لا تداس كما قلت لكم. يحمله الحسين سلام الله عليه في بعض الروايات 6 أشهر عمره، وفي بعض الروايات أنه ولد في نفس ذلك اليوم. آجركم الله، آجركم الله. حمله الحسين وتوجه به نحو القوم في اليوم العاشر من المحرم، طبعا بعد أن استشهد أصحابه والصفوة من أهل بيته الكرام. قال لأخته زينب: علي بعبد الله الرضيع. حمله وتوجه به نحو القوم قائلا: يا لله للخطب الفضيح، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوا شبه الهادي الشفيع، لا يكون جده خصما لكم في المشهد. حمله الحسين وتوجه به نحو القوم قائلا لهم: يا قوم، قد قتلتم أهل بيتي وأصحابي ولم يبق عندي سوى هذا الطفل، فإنه قد أغناه الظما وضرعه العطش، فهو لا يدري ما الغاية وليس عليه جناية، خذوه فاسقوه الماء. عندها اختلف القوم فيما بينهم، منهم من قال اسقوه، ومنهم من قال لا تسقوه ولا ترحموه واطيعوه عبيد امر اللعين عبيد الله بن زياد. لكن ابن سعد لما راى بان القوم قد اختلفوا فيما بينهم امر احد رماته، امر حرمله، قال له: يا حرمله، اقطع نزاع القوم. فسدد اللعين سهمه في كبد القوس، وبان بياض نحر الطفل فرماه في نحره فذبحه من الوريد الى الوريد. عندها لما احس الطفل بحرارة ضج ضجة وأخرج يديه من القماط، انبعث الدم كالميزان. وضع الحسين يده تحت ذلك الدم ورمى به نحو السماء قائلا: هون ما نزل بي أنه بعين الله، أويلت العقا حسين دم الطفل بيدم، إيش حال اليقتل بحضن أولادم، طفل رضيع مذبوح على يده، كيف يمكن حينئذ أن يقدمه إلى أمه الرباب؟ بأي حالة كيف يخبر أمه بما جرى على وليدها؟ عندها جاء إلى أخته زينب قال لها: يا زينب،
الوريد من آيا يا صاح الزينب يا خويا الطفل عني دغطيه ولا يا القلب يا حسين نصد لي يعني ما عندي قلب أنا أباوي أنا أنظر إلى هذا الطفل وهو صغير مذبوح من الوريد إلى الوريد أنا قلت لك يا أخوي حسين لعند القام وديه إياه وهذا الخفت منه يا طحت بيه أخذته زينب وضعته تحت رجائها مغطى نقبلت إلى أمه الرباب ساعد الله قلبها كيف تستقبل خبر مقتل ولدها الطفل الرضيع زينب أخذت تقدم لها مقدمات إلا يا رباب تقول لها يا رباب أتدرين أن اليوم يوم عاشورة هو يوم مصاب يوم حزن يوم آلام علينا أن نتحمل أتدرين بأن أبا الفضل العباس قد مات قد استشهد أتدرين بأن علي الأكبر قد استشهد أتدرين بأن القاسم بن الحسن قد استشهد عندها أحست الأم قالت لها يعني تريدين أن تخبولي بأن طفلي الرضيع قد استشهد عندها قالت لها زينب يا رباب هاكي طفلك مذبوحا من الوريد إلى الوريد عندها صاحت الرباب وولدايا وعبد الله يا واستأصلي حتى الرضيع لآل حربين والرضيع
إن لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 نسألك أن لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته اللهم وفق وسدد وأيد إخواني وأخواتي الحاضرين في هذا المجلس بتوفيقك يا أرحم الراحمين بدم الطفل الرضيع ترى هذا الطفل الرضيع الذي تحمله الزهراء يوم القيامة ترفعه الزهراء يوم القيامة تقول في قلب المحشر إلهي ما ذنب هذا الطفل الرضيع حتى يذبح من الوريد إلى الوريد نسألك يا رب دم الطفل الرضيع أن توفق الحاضرين جميعا لمراضي وأن تجنبهم عن معاصي وأن تحفظهم وذويهم يا رب العالمين اللهم ادفع عن الجميع شر الأشرار وكيد الفجار اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير لا سيما المنظورين
اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم صم شبابنا بالتقوى والهدى والصلاح. اللهم صم بناتنا بالعفة والحشمة والإيمان يا رب العالمين.